الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. هذا السؤال الأخير، بسم الله، في هذه الوجبة سؤال طويل، أقرأه كاملا حتى يتصور المستمع هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشهد الله أني أحبكم في الله يا شيخ، أخوكم من فلسطين الداخل. بارك الله في علمك ونفع بك، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك، لك فضل كبير علي وأنا مدين لك جدا جدا، فقد وضعت لي النقاط على الحروف، لا والله بل أكملت جملا عندي. أنا طالب علم شاب، كان يتعارض عندي حب السلف وتعظيمهم مع ما أرى من التناقضات الحاصلة عند المعاصرين بينه وبين السلف. كانت تحدث عندي بلبلة وعصف ذهني، لكن الله المستعان كنت أردها بالقواعد التي تلقيناها كأنها مسلمات، حتى أنعم الله علي ووفقني بأن أسمع صوتياتك، وقرأت مقالات كثيرة لك من أشدها تأثيرا علي تقوم المعاصرين، ولا تكاد تخرج لك صوتي حتى أسمعها، وأنا متابع الآن بشغف بسلسلة مناصحات. استمر يا شيخ، بارك الله فيك، الله يقويك، أسأل الله أن يجعل علمك خالصا لوجهه، آمين آمين، وأن يوفقك العمل بما تعلم، وأن يثبتك على الحق، نسأل الله أن يهدينا ويوفقنا. آسف على الإطالة. وسؤال يا شيخ، لقد تكلم السلف كثيرا في أبا حنيفة، وطعنوا فيه وجرحوه جرحا ثقيلا جدا، يعني بالعامية كلام ما هو هين، وصل لحد التبديع التكفير، يعني بعضهم كفر بعضهم بدع. فماذا الرجل كهذا إلى اليوم يدافع عنه ويسمى إمام؟ ولماذا شيخ الإسلام وأئمة الدعوة النجدية وابن القيم وغيرهم من الإعلام يستعملون في كتبهم مصطلحات كقولهم هذا قول المذاهب الأربعة، وقول الحنفية، وقول الأحناف؟ يعني شيء معلوم عند المسلمين، ولماذا قبلت الأمة هذا؟ ولماذا فعل ما فعل علماءنا الكبار في السعودية من أخفاء الكتب التي تطعن فيه وتتكلم عن هذا الرجل؟ من هو أصلا حتى يقول عنه الشيخ صالح الفوزان هو إمامنا مع ما ذكر عنه السلف؟ لماذا يستميتون بعض طلبة العلم والعلماء في الدفاع عنه، مع أن اليوم ليست هناك سطوة أو سلطان للأحناف يجبرهم؟ طيب، أولا أنت في آخر سؤالك نبهت، قلت ليس للأحناف سطوة أو سلطان، قبلها كان لهم سطوة وسلطان، ومسألة السطوة والسلطان هي التي جعلت، لأنهم كانوا مذهب رسمي للدولة، حتى ابن تيمية يعني كان يقول كلمته أنهم على كثرة ما تأتيهم من الولايات والجبايات هم من أقل الناس نفعا في الفتية. عشان أريحك، نعم كان هناك إرهاب كبير لمن يتكلم في الرجل، ولهذا كثير من الناس كانوا يتكلمون فيه بالالتفاف، وقد ذكرت قصصا كثيرة مثل قصة عبد الغني في كتاب الجرح والتعديل للعقيلي، لما قرأ اللي هو الضعفاء، لما قرأ ترجمة أبي حنيفة وكادوا أن يقتلوه. النخشبي لما جلد، الذهبي ذكر في سيرة أعلام النبلاء رجلا قرأ الحلية فكان فيها أثر عن أبي حنيفة في السجن، المزي سجن لما قرأ تاريخ بغداد. وأصلا كثير من الناس كانوا يذكرونه ويذكرون أقوال الآخرين ويردون عليه في الغالب فيما خالف فيه السنة، فإذا ذكروا موافقته يذكرون، يعني أنه يعني هذا من ضمن ما وافق فيه أهل العراق أو أهل الكوفة أو أبو حنيفة أو الحنفية، لأنهم أولا كانوا جمعوا لهم سطوة، ثانيا مذهب منتشر. وأصلا يعني كثير من أصلا ابن تيمية بالذات كثيرا ما يتكثر بالمخالفين الأقحاح، فيقول هذا قول الأشعرية، حتى مثلا في إثبات العلو ماذا يقول؟ يقول هذا قول الكرامية وأهل الحديث، وهو نفسه يعني مثلا تجده يذكر أهل الحديث ويذكر أهل الرأي ويقول أن أهل الحديث أفقه وأقرب إلى السنة ويشير الآثار، وأنا أرسلت لك مواد كثيرة في الموضوع. لكن الحاصل أنه فعلا كان هناك إرهاب، إلى درجة أن مثلا الذهبي أجبروا على أن يقول عن أبي حنيفة صدوق كما ذكر ذاك تقي الفاسي، وأدخلوه المسجد وهموه أنه سيقتلونه حتى يقول عنه صدوق. ومما يدلك على وجود إرهاب قوي في تلك الفترة أن تضعيف أبي حنيفة في الحديث لم يكن يذكر، مع أن تضعيفه في الحديث عندنا لا ليس طعن في ابن أبي ليلى مضاعف في الحديث، حافظ بن سليمان مضاعف في الحديث. فالذي يقول لك أن من كانوا لا يتكلمون فيه من جهة أريحية واقتناع أن كلام السلف غير صحيح، لماذا لا يذكرون تضعيفه في الحديث؟ لماذا لا يذكرون هذا؟ هذا كله يدل يعني، حتى الوادي ينبه على وجود الحيدة في كلام بعضهم. يعني مثل ابن حجر قال فقيه معروف، ابن حجر طيب قول عنه ثقة، قول عنه صدوق له أوهام، ما يستطيع أن يقول ما يقتضيه البحث العلمي. وإما يدلك على 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 صواب ما أذكره لك، أن الناس كانوا يذكرون ما قيل في الجرح في محمد بن حسن الشيباني وابو يوسف والحسن بن زياد اللؤلي وغيرهم، وهم أصحاب حنيفة، ومن تكلم فيهم هو من تكلم في أبي حنيفة. لو ترجع إلى لسان الميزان أو إلى غير تجد أنهم يذكر ما قيل من الطعن في صاحبه، والأحناف ما يقبلون مدح أبي حنيفة مع ترك الصاحبي. بل مسألة أن الأمة تقبلت هذا المذهب، هذه نكتة مضحكة. لماذا؟ لأنه أصلا الناس لم يزالوا يردون عليه. نعم لا يتعرضون لإمامهم كثيرا، مع أن يتعرضون لهم ضمنا، وابن بوزيز المالكي مثلا تعرض له، الغزالي، الجويني، غيره. لكن مثلا تجد مذهب الأحناف في الاستثناء في الإيمان والإرجاء واضح، وتجد كلهم يذمون الإرجاء ويذمون المرجع. يعني تجد دائما عندنا في الحنابلة يقولون الصلاة خلف المرجع، شهادة المرجع، ثم ما تعرف المرجع؟ الذي يقول الإيمان قول بلا عمل. طيب ما هو هذا مذهب الأحناف؟ تجد مالك والشافعي وأحمد يرون الجلد بالنبيذ. طيب النبيذ هذا الذي يجلد فيه هو يبيحه أبو حنيفة، يرون الجلد فيه. فكيف حتى ابن مفلح أورد إرادا قويا على الحنابلة في زمانه وقال لهم كيف تقولون أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ونحن عندنا في مسألة إمامنا يجلد من يشرب النبيذ الذي يبيحه الأحناف. طيب وابن تيمية قال كلامه مشهور بالحيل، وأنه لا يجوز لأحد أن يتدين بالحيل وإن قال بها أئمة وإلى آخره. ففعلا هم صارت لهم دولة وصار لهم سطوة وصار لهم كذا، هذا أثر كثير من الناس، نشأ على هذا. كثير من الناس كان لا يذكر كلام السلف، كثير منهم أصلا كانت تكشط كتب كلام السلف في الرجل، حتى كثير منهم يذكر الآثار فيقول أبو فلان وأبي فلان. طيب لما يفلن دليل أنه يعقل أن هذا طعن فيخاف من ذكره. طيب فالقصة وما فيها أن بعض الناس نشأوا على شيء، بعض الناس نشأوا على شيء فثقل عليه. والواقع أن التيار السلفي في نفسه من أوائل من أظهر الأمر. فمثلا صديق حسن خان ذكر عنه محمد أنور شاه الكشميري أنه كان يتكلم بكلام السلفي أبي حنيفة، ذكر ذلك في العرف الشد. طيب أما جماعة أمة الدعوة وغيره، هذا الشيء دارج في زمانه، دارج في عصره. وهذه مسألة يعني كثير من الناس يأتي أنت مسألة قلت فيها بقول رأيته الحق، فماذا يفعل؟ يذكر لك بعض أسماء المعظمين الذين خالفوك، ثم يجعلك في حيرة من أمرك. يعني لابد أن تبين لي لماذا هم قالوا فيها بهذا ولماذا. والقاعدة التي نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية أن العالم قد يقول بقوله يكون هو معذورا فيه أو يكون غلطا ظاهرا، ثم لا يجوز لك أن تقلده وإن كنت تعظمه بالجملة. فأحمد بن حنبل قال ببعض كلام سفيان بئس ما قال. طيب والشافعي رحمه الله مثلا وثق شيخه إبراهيم الأسلم وهو كذاب عند عامة أهل العلم، حتى من شيخ الشافعي، والبزار ذكر هذا قال وهذا ثقيل على أهل الحديث رواية الشافعي واحتجاجه بالأسلم. ومع ذلك الناس احتملوها للشافعي، اعتبروها زلة لهذا الإمام الجليل لا يتابع عليها ولا يجوز لأحد أن يتابعه عليها، بعدما رد عليه علماء أجلة وبينوا غلطه وأن هذا الرجل كذاب. ابن تيمية لما رد على ابن خزيمة مثلا في حديث الصور قال هذا رجل جليل وإمام وكذا، وهنا زل، لا يجوز لأحد أن يتابع زلته وهو على إمامته وعلى جلالته، وهذا أمر، هذه زلة وقعت له. في زمن السلف ابن المبارك لما كان يثني على أبي حنيفة، عبد الرحمن بن مهدي لما سمع بهذا وهو يعرف أن ابن المبارك ليس على مذهب أبي حنيفة، ولكنه اغتر ببعض ما عنده فقال وددت أن ابن المبارك لم يثني عليه وأن لي كذا وكذا، وهو ما يدري أن ابن المبارك تراجع. لكن في النهاية أحيانا قد يغتر الإنسان ببعض المخالفين، قد يغتر ببعض الكلام الذي قيل في مدحه وظن ويظنه صحيحا فيتأول، لكن آتي أنا أبحث فأجده ليس صحيحا وأجد ثابت عكسه. بسيطة جدا. يأتي بعض الناس الآن كثير من المعاصرين عنده إشكالية أن أصلا ما يرجع الكتب المتقدمة، يدرس تراجم الإنسان مثلا من سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء راح جاب ما قيل في مدح أبي حنيفة ولم يأتي بما قيل بذمه، وجاء بكلام مما قيل في مدحه ما رواه الكذابون مثل ابن المغلس الذي وضع كتابه في فضائل أبي حنيفة. اغتر بذلك جماعة المعاصرين. العتب ليس على هؤلاء المعاصرين الذين نشأوا على شيء، العتب على بعض المختصين بالحديث الذين عندهم علم وعندهم فضل وعندهم ويعرفوا. وإلا هذا المعلم في التنكير، وهذا كتاب مشهور جدا، وهذا الكتاب أنا الذي استفدت منه هذه الأمور. الكتاب كله مبني على أن الكوثري يطعن في الذين تكلموا فيه بحنيفة وفي الرواة الذين رواه مثالبة، وأن المعلم يثبت صحة هذه الروايات ثم يدافع عن الذين تكلموا فيه بحنيفة ويبين أن كلامهم كان على جهة الديانة. قصة مذهب الأحناف متعلق بانتشار مذهبهم بسبب الدولة، وقصة هارون الرشيد وعلاقته بالشيباني وبيوسف وغير ذلك، ثم أن الأعاجم كانوا يحبون هذا المذهب يعني لداعي أنه أبو حنيفة ليس عربيا وكذا وكذا، وكانت فكرة الشعوبية لها حضور آنذاك. هذا مو كلام، هذا كلام المعلم. ها، فحصل هذا الأمر، ثم بعد ذلك تمكنوا وأرهبوا الناس. كثير من الناس الآن بعد ما ذهب الإرهاب إلى الآن هم يعيشون تحت هذا الضغط. ونحن الذي اضطرنا لفتح هذا البحث أولا أن هناك مثل ما قلت ذهبت سطوتهم، ثانيا كثير بدأوا يستخدمون هذا البحث للطعن في السلف، ثالثا تعلق تعليقات سخيفة جدا واعتراضات ضعيفة جدا على كلام السلف، رابعا تضعف الآثار الصحيحة أو يوهم الناس أنها ضعيفة وتصح الآثار مكذوبة. فكل هذا خلاص صار لا 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 حيلة لنا سوى أننا ندافع عن أئمتنا ونبين. وكثير من الناس أيضا عنده إشكالية التجميع، فهو يقول لك يا أخي هؤلاء الأحناف إذا تكلمنا في إمامهم سيغضبون منا. هم يعني عامة الأحناف الموجودين الآن، هناك كلمة للشيخ صالح الشيخ المشهور بكلامه الذي يعني دافع به، يقول فيه أن الأحناف أن أهل الرأي أولهم مرجئة وآخرهم ماتريدية طيب الآن الماتريدية الذين الآن سنقول لهم منصور ماتريدي عندنا من أهل البدع ورأسهم في الضلالة، لو مدحنا لهم أبا حنيفة من هنا إلى يوم القيامة لن يتنبه. ولهذا ترى عامة المتأخرين نقضوا أصول الأحناف، حتى اللي يمدح حتى بعض المشايخ الذين يمدحون ويقول لك إمامنا، تقول له أنت عقيدتك في الإيمان مثل عقيدة الطحاوي، يقول لك أعوذ بالله، لا أنا لما شرحت الطحاوية قلت إن هذا إرجاء. إذن إمامك على أي أساس؟ إذا كان والله إمامي لأنه وافقني في بعض المسائل، ما يوجد مخالف لك إلا وهو يوافق في مسائل كثيرة. ومسألة دراسة العقيدة الطحاوية، ابن بالعز كان حنفيا معتدلا فذهب وشرح العقيدة الطحاوية ولخص كثيرا من المباحث من تيمية وابن القيم بتلخيصات جيدة دون أن يحيل عليهم نهائيا، فعني الناس بشرحه. فكثير من الناس صار يتعلم أنه هؤلاء فقهاء الملة من الطحاوية قبل أن يعرف كلام السلف. لهذا كثير من الناس يدرسون الطحاوية كأنه كتاب عقيدة سلفية، لهذا تجد أن شروح العقيدة الطحاوية أكثر من الشروح على عقيدة الرازيين وعلى أصول السنة للحميدي وعلى أصول السنة للإمام أحمد وعلى غيره 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 غيره. هذه العوامل كلها ساهمت بهذه الصورة الموجودة الآن. والمطلوب منك بارك الله فيك، اولا الحين ياتيك انسان يقول لك يا اخي فلان فعل، حتى يقول لك والله المشايخ حذفوا الكتب، خطا، هم حذفوا فصل من كتاب السنه ثم بعد ذلك طبعت طبعات اخرى فيها الفصل. وثم الكلام في امام اهل الراي موجود في كل كتب الجرح والتعديل القديم، فطبع مثلا المعرفه والتاريخ، تاريخ ابي زرع الدمشقي، الجرح والتعديل، التاريخ الكبير، الضعفاء للبخاري، تاريخ طبعت كل هذه الكتب وفيها الكلام في الرجل، طبع حتى تاريخ بغداد طبعات كثيرة وفيها الكلام في الرجل، طبع المنتظم لابن الجوزي. طيب إذا أنت تستدل أنه حذف فصل من السنة فما بال شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة اللالكائي الذي يعني تباشر به المشايخ أول ما ظهر، الكتاب فيه الكلام على الرجل دون حذف. فهم يعني بعدين اكتشفوا أن المسألة كبيرة، وخصوصا بعد ما الكوثري استخدم ملف أبي حنيفة للطعن في أمته الحديث ورد عليه المعلم. الحالة بعد المعلم ليست هي الحالة قبل المعلم، ولهذا لي سلسلة اسمها اقتباسات من كتب معاصرين ذكرت فيها اعترافات لكثير من المعاصرين هامة في هذا الملف، هامة جدا أو مهمة جدا في هذا الملف. طيب، ولهذا كثير من يعني من ضعيفي الحجة إذا أثبت له أن السلف تكلموا في الرجل وأن الجرح المفسر مقدم على التعديل وأن كلامهم حق وأن كلامهم لا توجد له معارضات قوية وأن هذا هو كلام السلف الذين يعتبر كلامه في كل الناس، وسطرت له من هذه الحجج وألزمته بإلزامات أنك ترى إذا دفعت كلامهم فيه وهم تكلموا فيه بأكثر ما تكلموا بأي إنسان آخر فإن هذا سيؤدي إلى اتهامهم بالظلم والجور وغيره وإلى آخر هذا، وحتى كثير من تستدل بهم ما تجرؤوا على هذا ولا أتوا بآثار السلف وقالوا فيها كلامك. ولئن تعتذر للخلف وتتهمهم بقصور النظر أو أن الموضوع التبس عليهم أفضل من أن تتهم السلف بقصور النظر والظلم وأن الأمر التبس عليهم، خصوصا أن الإجماع القديم يرفع الخلاف المتأخر، لكن الإجماع المتأخر إن صح ولا ينضبط لا يجمع لا يرفع الخلاف القديم إذا كان قويا مثلا معروفا، فما بالك بشبهة إجماع. فإذا قلت له هذا بدلا من أن يناقشك في المسألة يجلس يقول لك ليش المعاصر فلان قال كذا وليش ابن تيمية قال كذا وليش فلان قال كذا وليش علان قال كذا، تقول له تعال الحق قديم. وقبل أن يولد هؤلاء نحن نبحث عن رجل مات سنة 150 للهجرة، هذا الرجل مات قبل أن يولد الإمام البخاري، يعني ترى ما في فرق بين ابن تيمية والبخاري، لأنه البخاري تعامل مع إنسان ميت وابن تيمية تعامل مع إنسان ميت، ما في فرق. أحمد بن حنبل تعامل مع إنسان ميت فكلهم بحثوه، مو تقول لي أقران، هي مو أقران لأنه أقران يكون عايش معاه يسمع عنا أخبار كذا، لا 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 لا، تعاملوا معه على أنه تراث عامة من تكلموا فيه، عامة الطبقات الموجودة عندنا. فلهذا السبب مثل هذا الأمر يعني، فإذا عجز جلس يقول لك يعني معقول المشايخ معقول كذا، تقول له أولا المشايخ لهم علينا فضل، أنا لا أنكر فضلهم، بل كثير منهم هم من علمونا هذا الأمر، يعني من شفنا الانتقادات على الطحاوية بدينا نفهم أن أبو حنيفة حاجة مختلفة عن السلف. وفي مشايخ معاصرين لهم مجهودات قوية جدا، لا أزعم أن الأمر ظهر مني، فمثلا جهد المعلم والوادعي يعني حقيقة أجهز على البحث، وحتى جهد الألباني، الألباني لما تكلم وبين ضعفه في الحديث وإلى آخره. أيوة، وحتى من أنكروا أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي وأنه حقيقي مثلا الألباني وغيره كلامه يعني كان كلامه جميل جدا. فكعموم المعاصرين يعني كثير من المعاصرين تكلم لهم الفضل لهم، وأنا لا أقول لك احتقد تجاه جسمه، لكن في كل زمان من الأزمنة تنتشر إشكالات علمية وتنطلي حتى على مجموعة من يراهم الناس أكابر. أعطيك مثالا، الآن أبو يعلى شيخ الحنابلة في زمانه كان إذا قال قولا وكانت روايات أحمد في معظمها على خلافه تجد كثير من الحنابلة يتمسكون بقول أبي يعلى، هذا قال ابن تيمية في صيغ النكاح، قال أن روايات أحمد كلها في جهة والحنابلة المتأخرين في جهة لأن أبو يعلى راح لهذه الجهة. فتأمل جلالة هذا الرجل في المذهب، هذا الرجل تلميذه كلوداني ليس إنسان بعيد يقول أنه وافق الجبرية في التحسين والتقبيح العقلي، مو ابن تيمية اللي اتهمه بهذا، لا لا لا، وابن تيمية اتهمه بموافقة الكلابية والمرجئة في عدد من المسائل. طيب انظرها شيخ الحنابلة وكبيرهم وقع منه زلات. الآن لو تمسك ذول المشايخ وتقول لهم طيب تعالوا، كثير منهم يعظم عدد من أعيال أشعرية، تقول له تعال يا أستاذ الشيخ الإمام فلان والإمام علان دائما يذكرونهم، تقول لهم هذول إيش قصتهم؟ يقول لك والله ذولا يعني عندهم مشاكل. تقول إيش مشاكلهم؟ يقول لك عندهم مشاكل في الصفات وفي الإيمان وفي القدر، ومع ذلك هم أئمة. فتقول هم أئمة وعندهم مشاكل في هذا المسألة الكبيرة، أفلا يجوز عليك أن تزل في مسألة معينة؟ أنا لو سألتك ما حكم الرجل الذي يرد الأحاديث تقول هو كذا وكذا، مثل كلام السلف إمام أهل الرأي. ولو سألتك وقلت لك ما حكم الرجل اللي عنده إرجاء تقول كذا وكذا، لو سألتك ما حكم الرجل الذي يرى السيف تقول كذا. لو جئتك من منهج أهل الرأي في الأخبار مو منهج أبي حنيفة وحده والحيل وغيرها ستذمها، وأنتم كلكم ما شاء الله تنصرون منهج أهل الحديث مسألة مسألة، ها، وتقولون لا يجوز لإنسان أن يقلد رجلا على باطل تبين له أنه باطل، وترددون كلمة الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة لا يجوز له أن يدعاها لقول أحد من الناس. قل جزاكم الله خيرا، هذه ثابتة على هذا الرجل، هذا كل ما في الموضوع، ها. فلماذا يعني هم يجوز لهم أن يغلطوا من يرونهم أئمة؟ يعني حتى أن بعضهم الآن، حتى بعض المعاصرين، مثلا هناك تسجيل مشهور للفوزان يقول الألباني عنده إرجاء عفى الله عنه. طيب الآن الألباني وعنده إرجاء، طيب هو الآن هو نفسه هذا الشيء ما يجوز عليه أن يزل مثل ما الألباني أخطأ في مسائل الإيمان وصار عنده إرجاء؟ يعني الآن كثير منهم إذا شرح السفارينية يقول أخطأ السفاريني عفى الله عنه حين عدل الأشاعرة الماتريدية من أهل السنة. هناك كثير منهم يتكلم عن أخطاء شائعة وأمور تقع من علماء وعدم وضوح كذا، وأنه فلان قال بإجماع وليس صحيحا وإلى آخره. هذه يجعلها من ضمن هذه المسائل. ما أكثر ما يشرحون كتبهم وتجدهم يتعاقبون المصنفين ويقولون هذا أخطأ في الموضوع الفلاني وهذا أخطأ في الموضوع الفلاني. بعضهم يرى أئمة الدعوة غلاتة في مسألة العذر بالجهل، أو يرى كلامهم ليس صحيح، ثم بعد ذلك إذا تكلم في هذه المسألة جعل كلامهم معارضا لكلام السلف، مع أنه يعني ما في كلام واضح 100%، هو مجرد ما درج عليه أهل هذا الزمان لذكر المذاهب الفقهية المشهورة، والذي قد يقع مني أنا شخصياً على جهة التنزل وإفهام الناس. وأصلاً أصلاً لا ابن تيمية ولا أئمة الدعوة ولا أي إنسان من العلماء يقول للناس يا جماعة الخير أنا خذوا بكلامي واتركوا كلام السلف، ما فيه. مثل ما الآن مثلاً عندنا مسائل، مثلا الشافعي ما يرى المسح الجوربين، مالك ما يرى المسح الجوربين، وعندنا أثار عن 6 من الصحابة، خلاص نترك مالك والشافعي ونأخذ أثار الصحابة. ما نقدر نقول طيب ومالك خفي عليه، كل مالك خالفه من هو مثله ومن هو أعجل منه، انتهى الموضوع بكل سهولة بكل أريحية بكل يسر. ها مثلا تجد الشيخ عطية سالم يكتب في الإجماع على نجاسة الدم ويقول مخطئ من يعني وأن هذا خرق لإجماع وكذا، ونجد بعض المشيخة يقولون لا يوجد إجماع ونحن نقول بطهارة الدم. وكلام عطية سالم كلام صحيح، كلام عطية سالم كلام صحيح 100%، اللجنة الدائمة خالفت عطية سالم، كلام عطية سالم هو الصح وكلام اللجنة الدائمة هو الخطأ، وفعلا إجماعات صحيحة في نجاسة الدم وإنما يعفى عن اليسير. ترى هذه مسألة موجودة في كثير من مسائل العلم. والله يأتيك يقول لك والله ابن تيمية قال ولا فلان قال ولا علان قال. طيب أنا الآن لو عندي تفسير آية ورأيت مثلا ابن كثير ابن القيم ابن تيمية يرجحون قوله مثلا، ثم ذهبت وبحثت وجدت أن هذا القول لا يثبت عن السلف ولا يثبت عنهم إلا عكسه، مثل قصة نبوة إخوة يوسف، أنا أرجح أن إخوة يوسف أنبياء، بعد القصص هذه صاروا أنبياء بناء على آثار عند السلف، بحثت فوجدت الثابت عن السلف أنهم أنبياء، الآثار أنهم ليسوا أنبياء ما عرفت ما وجدت لها قوة، فخالف شيخ الإسلام ابن كثير، هل علي من تثريب؟ هل علي من إشكال؟ هم اجتهدوا ووقع وممكن وقفوا على شيء، لكني أنا أتعامل مع اللي وقفت عليه وينتهي الأمر. طيب ابن القيم مثلا تعقب في حاد الأرواح، تعقب كل العلماء اللي نقلوا الاتفاق على فناء النار، على عدم فناء النار، وقال لا والله عليهم تعقيب عليهم كذا عليهم كذا. وتجد كثير من المعاصرين ناس يأخذون بكلامه وناس يردون عليه، لكن في النهاية مجلس يقولون لك كيف أنت تتعقب أنت كذا أنت، فما بالك المسألة، هذا كلام السلف فيها كثير ويملأ الكتب. وابن تيمية نفسه اعترف قال كتب كلام امتلأت به الكتب، كما النقل المشهور طعنوا به طعنا امتلأت به الكتب. ابن تيمية نفسه اعترف بهذا. والمعاصرون الذين صححوا هذه الروايات ونصوا على تواترها كثير، المعلم قال كلام أهل ذلك العصر في أبي حنيفة متواتر أي متواتر، هذا في كتاب التنكيل، ترى أنا ما كشفت شيء، كتاب التنكيل هذا مشهور. بعضهم فماذا يفعلون؟ يأتونك أول يعني يأتونك بكلمة في بداية التنكيل أنه قد اقتضت المصلحة السكوت، ثم يتركون بقية كلام المعلم. هؤلاء أساتذة في التدليس، هؤلاء أساتذة في التدليس. وأما مسألة والله اللي نشأ نشأة علمية معينة، أو اللي الله يبارك فيك ويحفظك يقلد شيوخه، أو الذي لا يقرأ إلا المتأخرين ولا يعلو بسنده، أو ما لنا فيه حيلة حتى، أو أما الذي باع دينه وأمانته وقال خلاف الموجود في الكتب وهو يعرف ذلك، فهذا قصة ثانية، هذا يروح رب العالمين يحاسب، يروح رب العالمين يحاسب. لكن أنا ما أقول لك احتقن تجاه عموم المخالفين، بل وسع صدرك واصبر، ثم لا تنظر للمشايخ والعلماء المعاصرين أو ما يسمى السلف المعاصر بكبر، والله لأنك أنت عرفت بعض الأخطاء عن طريق أبي جعفر. هؤلاء هم لهم فضل على أبي جعفر أصلا، كثير منهم، ومنهم من يظلم لا مشكلة، ومنهم من نشأ الشباب على أمور سوء، هذا حقيقي. أصلا كثير من المشايخ مشكلته مو مشكلة أنه عنده اختيارات علمية خاطئة، مشكلته بتربيته السيئة لطلبة العلم. لكن كذلك كنت فمن الله عليكم، هذا هو شيء، لا تستكبر على الناس، اصبر عليهم، وسع صدرك، ولا تنسف الناس والله لأنك وجدت مسألة أو مسألتين هم زلوا فيها أو هم أخطأوا فيها أو كذا، فتنسفهم تماما وتخليهم هم والصوفية شيء واحد، هم والرافضة شيء واحد، هم الجميع شيء واحد، لا مو صحيح. هم ممكن يسوون هذا فينا، لكن حنا نخاف الله، لا بل هم أصلا يعني عدد مو كلهم أصلا يعني جعلونا أسوأ من القوم أصلا، مو جعلونا مثلهم، جعلونا أسوأ منهم، وهذه يجدونها عند الله عز وجل إن كانت الآخرة بحسابهم. وأنا هذا الكلمة أقولها من باب تذكير نفسي، ولا ما على كثرة ما وعظت حقيقة كثير منهم قلبه صخر ولا يتأثر، ولا بل يخترع سيناريو من رأسه، وأننا ويرسم لك صورة نمطية أنه هذول أولات وهذول كذا وهذول يسبونا وهذول يبدعونا وهذول مش عارف إيش، وهو يكذب على العوام، يستغل هذه الأبحاث يكذب فيها على العوام. والله كذا طالب علم، في منهم منصف وفي منهم يتعمد الكذب على العوام وأشبه العوام عشان شو سمعتك، ما أدري هو داعي الحسد ولا داعي التدليس ولا داعي كذا ولا داعي حركي ولا داعي اللي كلها الملتمات، الله أعلم. لكن ما في داعي لهذا الحماس الشديد، بل بالصبر وغيره وغيره، وإن شاء الله الناس تفهم. في يوم من الأيام أحمد بن حنبل لما قالوا له يزيد بن هارون يعني فيه تشيع ما يفضل بين علي وعثمان، قال أحمد كل أهل واسط كلهم هكذا. فأحيانا تنتشر بعض الخلل العلمي في وقت من الأوقات، كان النبيذ منتشرا بين أهل الحديث في بغداد، والله لأنه الرافضة ما يرون النبيذ، فأحمد حتى ظهر فيه أحمد بن حنبل وأزال هذا. فلابد أنك تصبر، ولابد أنك ابن تيمية في التسعينية كان يتعجب أن الثابت عن أحمد إثبات لفظ الحركة، وكثير من أصحاب أحمد الحنابلة ينفون هذا اللفظ. ففي كثير من الأحيان ينتشر بين أهل الحديث مقالات مرجوحة لاعتبارات زمانية ومكانية وغير ذلك، فلما يرجع بعض الناس يجدون أن هذا خلل فيصبرون شوي شوي لحد ما تتضح الإشكالات، ولا ليش طلبوا العلم؟ والله المستعان.